فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا القرآن العظيم بوعده ووعيده لو خاطب الله به الجبال والصخور، لو وجه الخطاب إليها لذابت من الخوف، لأنها تدرك عظمة الله كما يدركها الناس إدراكا خاصا بها. قال تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. ولما تجلى الله جل وعلا للجبل اندك الجبل وصار ترابا من عظمة الله سبحانه وتعالى، لأنه يدرك عظمة الله سبحانه وتعالى. فالله لم يخاطب الجبال بهذا القرآن، وإنما خاطبنا نحن به. فهل أدركنا ما فيه أو أنه يمر ويزول كأن لم نسمعه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فصار قلب ابن آدم أشد قسوة من الحجارة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فالقلب القاسي بعيد من الله سبحانه وتعالى، قريب إلى النار. قلب القاسي لا يلينه إلا النار والعياذ بالله. ولذلك خلق الله النار لهؤلاء الذين يسمعون كلام الله ثم لا يؤثر فيهم ولا يلتفتون إليه. الوعيد شديد على من قرأ القرآن ولم يتأثر به ولم يلن قلبه له. فالإنسان يعرض نفسه على القرآن، فإن وجد منها خشية فهذا من فضل الله عليه، وهذا علامة السعادة. وإن وجد من قلبه قسوة فعليه أن يحاول تليين قلبه، وذلك بأن يحضر قلبه عند تلاوة القرآن ولا يقرأه وهو غافل مشغول. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فيجب على المسلم أن يحضر قلبه عند تلاوة القرآن ولا يقرأ القرآن وهو غافل، يمر على الآيات فقط ولا يتأثر بها، فهذه علامة الشقاوة. ولهذا أمر الله جل وعلا، أمرنا إذا أردنا أن نقرأ القرآن أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان هو الذي يغفلنا عن القرآن ويبعدنا عن تدبره، فنحن قبل أن نقرأ القرآن نستعيذ بالله، نلجأ إلى الله في أن يطرد عنا هذا الشيطان الذي يغفلنا عن القرآن ويجعله يجري على ألسنتنا دون قلوبنا. ومن استعاذ بالله أعاذه، قال تعالى: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت قراءته، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه يحضر عندما يريد المسلم أن يقرأ القرآن، يحضر ليصده عن تدبره وعن تأمله، ليحرمه من تأثر به والعمل به. فإذا استعاذ المسلم بربه فإن الله يطرد عنه الشيطان. ومن آداب تلاوة القرآن أن لا يهذه هذ الشعر ولا ينثره نثر الدقل، ولكن يرتله كما نزله الله مرتلا، ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا كقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان يقرأ القرآن قراءة متأنية، لا يسرع ولا يمطط ويقطع كحالة المتكلفين، وإنما يقرأه بسلاسة وبصوت حسن، يقف عند رؤوس الآيات، عند رأس كل آية. هكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يهذه هذا ولا ينثره نثرا، وإنما يقرأه بآداب التلاوة ليكون مؤثرا. كذلك من آداب تلاوة القرآن أن يحسن الإنسان صوته بالقرآن، أن يؤديه بصوت حسن ليؤثر فيه وفي غيره. قال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. فلا شك أن تحسين الصوت له أثر على القارئ وعلى غيره، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يستمع إلى بعض أصحابه يقرأ عليه القرآن، كما استمع إلى ابن مسعود أمره أن يقرأ عليه القرآن، فقال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. كان يستمع إلى قراءة الأشعري رضي الله عنه، أبو موسى الأشعري، كان حسن الصوت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه بحسن صوته. فيحسن المسلم صوته بالقرآن من غير تكلف، من غير تكلف، وإنما يتوسط في ذلك. فهذا من آداب تلاوة القرآن. وإذا كان قراءته عن ظهر قلب أيسر له فليقرأ عن ظهر قلب، وإذا كان قراءته من المصحف أحسن له فليقرأ من المصحف. الناس يختلفون في هذا، يقرأ من المصحف إذا كان هذا مما يعينه على التدبر، ينظر إلى الآيات ويقرأها، وإن كان قراءته عن ظهر قلب أحسن فليقرأ عن ظهر قلب، ويقرأه في الأوقات المناسبة والأحوال المناسبة، ألا يقرأه في حال التشوش وفي حال الانشغال أو عند الأصوات التي تشغله عن تلاوة القرآن، يقرأه في جو مناسب. هكذا يكون تلاوة القرآن لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. المقصود من القرآن، من قراءة القرآن، التدبر والعمل به، تأثر به، تأثير على السامعين، لأنه كلام رب العالمين. فإذا أدي أداء حسنا أثر في القارئ وفي السامع، فيحرص الإنسان على أداء القرآن بأحسن ما يكون لينتفع وينفع غيره بذلك. القرآن كلام الله عز وجل، لا يشبهه كلام، كلام رب العالمين. المسلم يستحضر هذا، أنه يقرأ كلام الله، فإذا استحضر أنه يقرأ كلام الله استعد لذلك. وتأهب لذلك وانتفع به. أما أن يقرأه ولا يلتفت إلى معناه وإلى آياته، المسلم إذا قرأ القرآن يمر بذكر النار وما فيها من العذاب، ويمر بذكر الجنة وما فيها من النعيم، ويمر أيضا بأخبار الأمم السابقة وأخبار الرسل عليهم الصلاة والسلام، يمر بالوعد والوعيد، يمر أيضا بأخبار المستقبل وأخبار يوم القيامة والأهوال التي أمامنا. فالإنسان يتأثر بتلاوة القرآن إذا استحضر معانيه ومقاصده، وكل على حسب حاله، كل يتأثر بالقرآن وينتفع به على حسب حاله وإدراكه، فمنا المكثر ومنا المقل، كل وما وفقه الله سبحانه وتعالى. ولكن القراءة مع الغفلة لا تفيد شيئا، إنما تفيد المرور على الآيات من غير أن ينتفع بها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا القرآن العظيم بوعده ووعيده لو خاطب الله به الجبال والصخور، لو وجه الخطاب إليها لذابت من الخوف، لأنها تدرك عظمة الله كما يدركها الناس إدراكا خاصا بها. قال تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. ولما تجلى الله جل وعلا للجبل اندك الجبل وصار ترابا من عظمة الله سبحانه وتعالى، لأنه يدرك عظمة الله سبحانه وتعالى. فالله لم يخاطب الجبال بهذا القرآن، وإنما خاطبنا نحن به. فهل أدركنا ما فيه أو أنه يمر ويزول كأن لم نسمعه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فصار قلب ابن آدم أشد قسوة من الحجارة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فالقلب القاسي بعيد من الله سبحانه وتعالى، قريب إلى النار. قلب القاسي لا يلينه إلا النار والعياذ بالله. ولذلك خلق الله النار لهؤلاء الذين يسمعون كلام الله ثم لا يؤثر فيهم ولا يلتفتون إليه. الوعيد شديد على من قرأ القرآن ولم يتأثر به ولم يلن قلبه له. فالإنسان يعرض نفسه على القرآن، فإن وجد منها خشية فهذا من فضل الله عليه، وهذا علامة السعادة. وإن وجد من قلبه قسوة فعليه أن يحاول تليين قلبه، وذلك بأن يحضر قلبه عند تلاوة القرآن ولا يقرأه وهو غافل مشغول. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فيجب على المسلم أن يحضر قلبه عند تلاوة القرآن ولا يقرأ القرآن وهو غافل، يمر على الآيات فقط ولا يتأثر بها. فهذه علامة الشقاوة. ولهذا أمر الله جل وعلا أمرنا إذا أردنا أن نقرأ القرآن أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان هو الذي يغفلنا عن القرآن ويبعدنا عن تدبره. فنحن قبل أن نقرأ القرآن نستعيذ بالله، نلجأ إلى الله بأن يطرد عنا هذا الشيطان الذي يغفلنا عن القرآن ويجعله يجري على ألسنتنا دون قلوبنا. ومن استعاذ بالله أعاذه، قال تعالى: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت قراءته، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه يحضر عندما يريد المسلم أن يقرأ القرآن، يحضر ليصده عن تدبره وعن تأمله، ليحرمه من تأثر به والعمل به. فإذا استعاذ المسلم بربه فإن الله يطرد عنه الشيطان. ومن آداب تلاوة القرآن أن لا يهذه هذ الشعر ولا ينثره نثر الدقل، ولكن يرتله كما نزله الله مرتلا، ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا كقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان يقرأ القرآن قراءة متأنية، لا يسرع ولا يمطط ويقطع كحالة المتكلفين، وإنما يقرأه بسلاسة وبصوت حسن، يقف عند رؤوس الآيات، عند رأس كل آية. هكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يهذه هذا ولا ينثره نثرا، وإنما يقرأه بآداب التلاوة ليكون مؤثرا. كذلك من آداب تلاوة القرآن أن يحسن الإنسان صوته بالقرآن، أن يؤديه بصوت حسن ليؤثر فيه وفي غيره. قال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. فلا شك أن تحسين الصوت له أثر على القاري وعلى غيره، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يستمع إلى بعض أصحابه يقرأ عليه القرآن، كما استمع إلى ابن مسعود أمره أن يقرأ عليه القرآن، فقال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. كان يستمع إلى قراءة الأشعري رضي الله عنه، أبو موسى الأشعري، كان حسن الصوت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه بحسن صوته. فيحسن المسلم صوته بالقرآن من غير تكلف، من غير تكلف، وإنما يتوسط في ذلك. فهذا من آداب تلاوة القرآن. وإذا كان قراءته عن ظهر قلب أيسر له فليقرأ عن ظهر قلب، وإذا كان قراءته من المصحف أحسن له فليقرأ من المصحف. الناس يختلفون في هذا، فيقرأ من المصحف إذا كان هذا مما يعينه على التدبر، ينظر إلى الآيات ويقرأها، وإن كان قراءته عن ظهر قلب أحسن فليقرأ عن ظهر قلب، ويقرأه في الأوقات المناسبة والأحوال المناسبة، ولا يقرأه في حال التشوش وفي حال الانشغال أو عند الأصوات التي تشغله عن تلاوة القرآن يقرأه في جو مناسب، هكذا يكون تلاوة القرآن لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. المقصود من القرآن، من قراءة القرآن، التدبر والعمل به، تأثر به، تأثير على السامعين، لأنه كلام رب العالمين. فإذا أدي أداء حسنا أثر في القارئ وفي السامع، فيحرص الإنسان على أداء القرآن بأحسن ما يكون لينتفع وينفع غيره بذلك. القرآن كلام الله عز وجل، لا يشبهه كلام، كلام رب العالمين. المسلم يستحضر هذا، أنه يقرأ كلام الله، فإذا استحضر أنه يقرأ كلام الله استعد لذلك. وتأهب لذلك وانتفع به. أما أن يقرأه ولا يلتفت إلى معناه وإلى آياته، المسلم إذا قرأ القرآن يمر بذكر النار وما فيها من العذاب، ويمر بذكر الجنة وما فيها من النعيم، ويمر أيضا بأخبار الأمم السابقة وأخبار الرسل عليهم الصلاة والسلام، يمر بالوعد والوعيد، يمر أيضا بأخبار المستقبل وأخبار يوم القيامة والأهوال التي أمامنا. فالإنسان يتأثر بتلاوة القرآن إذا استحضر معانيه ومقاصده، وكل على حسب حاله، كل يتأثر بالقرآن وينتفع به على حسب حاله وإدراكه. فمنا المكثر ومنا المقل، كل وما وفقه الله سبحانه وتعالى. ولكن القراءة مع الغفلة لا تفيد شيئا، إنما تفيد المرور على الآيات من غير أن ينتفع بها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.